رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحرب الإعلامية والدعاية بكل ما تتضمنه من مجادلة ومهاترة وترويج إشاعات كاذبة هي من الأسلحة التي استخدمها المشركون لمحاربة النبي والحد من انتشار دعوته بين القبائل العربية، وخاصة تلك القبائل الوافدة إلى مكة أيام المواسم والمناسبات الدينية والتجارية. صحيح أن سياسة الإرهاب والتهديد والتخويف والتعذيب التي تبعها المشركون ضد المسلمين في داخل مكة كانت تمنع في بعض الحالات بقية سكان مكة من الدخول في الإسلام خوفا من التعذيب والتنكيل، إلا أنها لم تكن لتمنع الألوف من الناس الوافدين إلى مكة بقصد الحج أو التجارة من الاستماع إلى النبي، فقد كان الوافدون إلى مكة من أنحاء الجزيرة العربية يلتقون برسول الله في جو من الأمن والطمأنينة، وكانوا يتأثرون بدعوته، وفي الحد الأدنى كان يتزعزع اعتقادهم بالأصنام والأوثان إن لم يؤمنوا بالدعوة، وكان هؤلاء ينقلون أخبار الدين الجديد إلى مناطقهم وأهلهم عندما يعودون، فكان ينتشر بذلك اسم رسول الله وأخبار الدعوة والإسلام في مختلف مناطق الجزيرة العربية. وكان هذا العمل بحد ذاته يمثل ضربة قوية للوثنية والشرك، وعاملا قويا في انتشار الإسلام وعقيدة التوحيد في المناطق خارج مكة. ولذلك فكر المشركون منذ أن بدأ النبي يتصل بالجماعات السياسية والاقتصادية التي كانت تأتي إلى مكة في المواسم والمناسبات، ومنذ أن بدأ يدعوها إلى الإسلام، فكر المشركون في تنظيم حملة دعائية تطال شخص النبي وتطال الرسالة التي يدعو إليها. فالتاريخ يحدثنا أن أشخاصا من قريش اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة للتشاور في أمر النبي وفيما يمكن أن يقولوا بشأنه للعرب القادمين إلى مكة، حتى لا يتأثروا به ولا يستجيبوا لدعوته. فاقترح بعضهم أن يقولوا للناس إن محمدا كاهن، فرد الوليد هذا الاقتراح بأن ما يقوله محمد ليس فيه مما يقوله الكهنة شيء، وبالتالي فلا يمكن إقناع الناس بأنه كاهن. واقترح آخرون أن يزعموا أن محمدا مجنون، فرد الوليد هذا الرأي بأنه لا تبدو على محمد ظاهرة الجنون، واقترح بعضهم أن يقولوا إن محمدا ساحر، فرد الوليد هذا الرأي أيضا بأن محمدا لا ينفث في العقد ولا يأتي من عمل السحرة شيئا. وبعد حوار وجدال اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للوافدين إلى مكة والزوار إن هذا الرجل ساحر البيان، وإنما يقوله يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، واتفقوا أن يبرهنوا على ذلك للناس بما أصاب أهل مكة أنفسهم من الفرقة والتناحر بسبب هذا الرجل. وهكذا انطلق المشركون يروجون لهذه الشائعة الكاذبة، ويحذرون زوار مكة من الالتقاء بالنبي أو الاستماع إليه، ولكن قوة الحق وعظمة شخصية النبي وعظمة القيم والمبادئ والمفاهيم التي جاء بها كانت تعلو وتتقدم على كل ما يشيعه المشركون، وكان الإسلام يزداد كل يوم انتشارا واتساعا في أوساط العرب برغم كل الدعايات والشائعات المغرضة والكاذبة. فقد جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة، وكان رجلا وجيها وشاعرا وصاحب نفوذ في مجتمعه وقومه، فخشيت قريش أن يتصل هذا الرجل بالنبي ويتأثر بدعوته، فجاءوا إليه وحذروه من الاستماع إلى النبي، وقالوا له إن قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأهله، بل بين الرجل ونفسه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما أصابنا من الفرقة والتناحر، فلا تكلمه ولا تسمع منه شيئا. ففعلت تحذيرات قريش فعلتها في نفس الطفيل، وقرر أن لا يسمع من النبي شيئا، وحشى أذنه قطنا عندما ذهب إلى الكعبة للطواف، خوفا من أن يبلغه شيء من كلام رسول الله وهو لا يريد أن يسمع. يقول الطفيل: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة، فوقفت بالقرب منه فسمعت كلاما حسنا من غير اختياري، فقلت في نفسي: والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن والقبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل إلى بيته دخلت عليه، فقلت له: يا محمد، إن قومك حذروني من الاستماع إليك، ووالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى حشوت أذني بقطن حتى لا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله الإسلام وتلا علي من القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. إن هذه القصة وغيرها من الشواهد تدلنا على أن النبي كان يواجه سلاح الدعاية وحرب الشائعات التي كانت تروجها قريش عن النبي بالمبادرة إلى الالتقاء بالأفراد والجماعات التي كانت تأتي إلى مكة مباشرة، ومحاولة تعريفهم بنفسه وبشخصيته ليأخذوا عنه الصورة الحقيقية من خلال وضوح دعوته وطريقة تفكيره وطبيعة القضايا التي يثيرها ويدعو إلى الإيمان بها وأسلوب حديثه وكلامه وسعة عقله وفكره. فكان ذلك هو الخطة العملية لتحطيم كل الدعايات التي أثارها المشركون ضد النبي من نسبة الجنون والسحر والشعر إليه. وهناك شائعة أخرى روجت لها قريش في وسط القبائل العربية أيضا، وهي أن ما يأتي به النبي إنما يتعلمه من عند رجل نصراني اسمه جبر، كان يجلس النبي في دكانه في بعض الأوقات، فكانوا يشيعون أن جبرا النصراني هذا هو الذي يعلم محمدا أكثر الأشياء التي يقولها ويدعو إليها. وقد أنزل الله قوله تعالى في ذلك حيث قال في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالقرآن في هذه الآية يرد بقوة على هذه الدعاية بأن الشخص الذي يشيعون بأنه يعلم النبي هو شخص أجنبي لا يفقه من اللغة العربية وبلاغتها وفصاحتها شيئا، والقرآن الكريم الذي جاء به النبي هو في منتهى البلاغة والفصاحة العربية، فكيف يمكن لشخص يفقد ملكة البيان العربي أن يعلم النبي هذه البلاغة والفصاحة التي عجز أمامها أصحاب اللغة أنفسهم؟ حتى أن القرآن تحداهم بإتيان سورة واحدة من مثله فما استطاعوا وعجزوا عن ذلك. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وآله من خلال قوة شخصيته ووضوح وعظمة ما جاء به أن يدفع كل الشبهات والدعايات التي كانت تثيرها قريش ضده، وأن يعمق الإيمان والإسلام في العقول والقلوب والنفوس، مما دفع بالمشركين إلى التفكير بأسلوب جديد لمحاربة النبي، هو أسلوب المقاطعة لبني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي ضدهم، وهو ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.